عطارة بريح المسك وردي الخديجية
الخديجية الخديجية.
حكايتنا رجال هم أئمة وأعلام رسالتهم مهمة وأفنوا عمرهم كي تحيا أمة.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حديث الذكريات على قناتكم المفضلة قناة الخليجي، والتي نستضيف فيها شيخنا الفاضل الشيخ أحمد فريد حفظه الله. نبدأ بتحية الشيخ. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ربنا يباركنا فيك. سبق يعني ان تكلمنا في حلقات ماضية عن ذكريات الشيخ احمد، وفي الحقيقة يعني هي ذكريات الشيخ احمد وتاريخ الدعوة السلفية. نسأل لك القبول والسداد. في مرحلة ما بعد الاختيار، يعني حضرتك اخترت فضل جل منه بعد خروج من الجيش، كان في اختيار، فترة الاختيار، وحضرتك سبحانه وتعالى وفقت بفضل جل الاختيار أن تسير في الطريق إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على منهج أهل السنة والجماعة، وكانت في مبررات الاختيار. المرة فاتت وصلنا لحد وحضرتك حجيت، يعني الحمد لله بتوفيق من الله، وعدت مرة أخرى لتمارس الدعوة إلى الله عز وجل، ودي كانت نقلة في انتقلت من مكان إلى آخر، ودي كانت نقلة في حياة حضرتك. خلينا نشرح لنا بقى المرحلة دي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب أخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، كما أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لهذا البرنامج. وأريد أن أنبه في بداية البرنامج أن احنا يعني ما قصدنا إلا الخير، يعني ما لا نريد يعني فخرا ولا رياء، والله جل يعلم يعني ما في القلوب، ولكن لعل يعني أبنائنا وبناتنا من شباب وفتيات الصحوة يكون في بعض الفوائد، يعني ك يعني احنا سبقناه في طريق إلى الله عز وجل بحكم السن طبعا، وليس العبرة بمن سبق لك، العبرة بمن صدق. ولكن هي كتجربة، وخاصة أن فيها سرد لتاريخ الدعوة وفي فترة حرية جدا، وهي بداية الصحوة المعاصرة من 40 سنة تقريبا. فأنا ألقي الضوء على يعني على بداية الدعوة من جهتي، وإحنا نتمنى مثلا فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل، فضيلة الشيخ سعيد، فضيلة الشيخ ياسر، الشيخ أبو دريد، الشيخ أحمد الطيبة، إنه كل واحد يعني لو
سرد يعني
الشيخ محمد يعني واحد يذكريات، لأنه علاقته الحمد لله طيبة كل المشايخ، فهتبقى تدي صورة متكاملة لبداية الدعوة. يعني قد يكون عندي مواقف أو حاجات أنا شاهدتها ولم أشاهد غيرها، والشيخ ياسر عنده أشياء أخرى، أو الشيخ محمد أو الشيخ سعيد، فتكتمل صورة. لأن يعني نخشى أن يزيف هذا التاريخ، يعني وأبسط شيء أنهم كانوا يقولون إحنا كنا إخوان وخرجنا من الإخوان وعملنا، لكن الواقع أننا لم ندخل في الإخوة، رفضوا من أساس بيعة المرشد لما خيل بيع المرشد. فالشيخ محمد قال ما لا يجوز بيع المجهول، خاصة المرشد في هذا الوقت كان غير معروف يعني. فنقول كان القصد من ذكر هذه الذكريات يعني بعض الفوائد من
مع كل نقلة في حياة حضرتك كان في فائدة كبيرة، فوائد مش فائدة واحدة، يعني كل مرحلة
كل موقف فيه الحمد
لله يعني فضل يعني فوائد يعني،
وهذا الغرض يعني كتبنا ذكريات من أجل ذلك يعني. فكان أنا كثير التنقل يعني في الشقق، يعني نقلت في 5 شقق تقريبا. حتى كنت بقول بعد الشقة الأخيرة قلت النقلة بعد كده المقاور، يعني صعب الواحد يتنقل تاني.
ربنا يحفظك ويبارك فيك يا شيخ أحمد ويرفع قدرك. الله نحبك في الله.
الله يجزيك خير. فأنا بعد ما طلعت من الجيش في حوالي سنة 80 خرجت للحج أول مرة أحج فيها سنة 81 سنة اللي قتل فيها السادات، وكنت في أول شقة اللي هي كان في أرض الرز بجوار مسجد التوحيد. اتنقلت النقلة الأولى من هذه الشقة إلى مكان آخر، يعني مكان أيضا قريب حتى تسمى أرض الفولي، أيضا في منطقة باكوس. وتركت الشقة الأولى يعني كعيادة، كنت بذهب أنا وزوجتي أم عبد الله وهي طبيبة، فظلت المكان الأول عيادة وانتقل السكن. ومع انتقال السكن انتقلت أيضا الدعوة لمسجد الفرقان، هو أيضا قريب من شارع السوق في باكوس، وكنت بخطب فيه الجمعة وبعطي درسا يعني في شرح فتح الباري بعد الفجر، ولعل كان هناك دروس أخرى. مكثت في الشقة دي حوالي 3 سنوات. الفترة دي كان تخللها أيضا، أو أنا في خلال هذه الفترة كان جاء واحد من اليمن اللي كان بيقول عليه اليمن السعيد، والآن مش سعيد يعني، صلى الله عليه يفرج يعني كربهم ويسر أمرهم وينصرهم على طغيتهم. فجاء واحد من اليمن في هيئة شعبية تسمى التعاون، وكان أخ ملتحي يعني، بس ما كانش سلفي يعني، مش كل واحد ملتحي ولا سلفي يعني، هو كان بيطلب طبيب وطبيبة. فالإخوة دلوا علينا، فجالي وقال إن احنا عايز أتعاقد مع طبيب وطبيبة. فقلت له احنا يعني نظامنا فيش اختلاط يعني، أنا بكشف على الأطفال والرجال والدكتورة بتكشف على النساء، فإن قبلت إن إحنا نعمل هذا النظام في العيادة عندكم فأستخير على ذلك. فهو الرجل قال إيه، هو ده النظام اللي إحنا عايزينه. فبيت عندي قلت له هعمل استخارة وأرد عليك في الصباح. وأنا طبيعتي ما بعمل استخارة بشوف رؤية يعني، هو مش شرط طبعا الواحد يشوف رؤية عشان الاستخارة، ولكن رؤية طبعا بيستأنس بها يعني، الواحد ما يقدرش يقطع بها، ولكن من باب الإيه الأنس يستأنس بها يعني. فأنا عملت استخارة على السفر لليمن، فشفت رؤية أن احنا مسافرين اليمن والإجراءات كانت سريعة وميسرة، ففعلا في الصباح قلت له أنا شفت رؤية أن أنا مسافر اليمن وكان سفر ميسر ووافقت على على السفر. فترة وجيزة تم فعلا كل إجراءات السفر وسافرت فعلا اليمن، وكانت معي بنتي كبيرة مريم ربنا يبارك فيها، معها 10 قراءات وحفظها لها شنة ورنة في الإمارات يعني
ربنا يتقبل
ربنا يكرمها يعني. كان سنها 8 شهور تقريبا. مهم سافرنا اليمن. الرجل ده كان في حاجة اسمها هيئة التعاون، والتعاون كانت هيئة شعبية بالانتخاب، فكان الهيئة دي عبارة عن كوكتيل يعني، في ناس إخوان وفي ناس سلفيين والرئيس بتاعهم ضابط مخابرات، وفي ناس عوام ما لهمش يعني الاتجاهات الإسلامية الموجودة. فهو الرجل ده جات عقد مع كلهم ملتزمين يعني، الإخوة كلهم ملتحيين
يعني. الرجل اختياراته كانت كده اختيارات الأطباء
والطبيبة بس الوحيدة اللي كانت زوجتي مع عبد الله كانت منتخبة ولابسة بيشة سودة. فرئيس الهيئة اللي هو بتاعة التعاون ده رئيس المخابرات ده أو ضابط مخابرات، فلما شافنا كلنا كده فبيقول اللي جات عاقد معانا قال له انت جبت مرشدين يعني
مرشدين
فمرشدين هناك في اليمن يعني دعاء يعني يعني قال له انت مش جايب اطباء انت جايب مرشدين يعني. فالمهم يعني فدي كانت اول حاجه يعني. بدانا فرضنا طبعا نظامنا على العياده، فكان الواحد مثلا عايز يخش مع زوجته عند الدكتوره فالدكتوره تطرده بره يعني ما فيش تفاهم تقول له اطلع بره. فطبعا بدأنا يعني مشاكل معهم وكده. المهم احنا السفرية دي يعني ما استمرتش كثيرا يعني، كانت حوالي 9 أشهر أو 8 أشهر. انتهت في موسم الحج، وكانت النهاية دي يعني كانت مناسبة بالنسبة لنا على أساس ان احنا نحج يعني، كانت الحجة الثانية بالنسبة لي وكانت الحجة الأولى بالنسبة لمعبد الله، لأن تذكرة العودة يعني اليمن تحت السعودية يعني تعز جدة القاهرة، فنزلنا حجينا بنفس تذكرة العودة ورجعنا إلى مصر. وطبعا اليمن في هذا الوقت الشعب اليمن شعب متدين بطبيعته يعني، في طيبة وتجد مساجد عمرانة وبرضه ما تركتش الدعوة هناك يعني، كنت بخطب في المساجد في اليمن وتعرفت على الإخوة اللي هناك يعني، الحمد لله كانت أيضا يعني فيها خير ورزقنا فيها مبلغ معين من المال
الفترة حضرتك يعني قررت فيها السفر من هنا في مصر، كانت حالة دعوة إيه؟ يعني أنت حضرتك وأنت منطلق من الإسكندرية هنا إلى اليمن.
هو طبعا ده كان مثلا إيه يعني سنة 82 83 في الحدود دي يعني في حتى كان الدولار ساعتها بمية و... أنا طبعا فاكر لأن لما جيت يعني جيت بدولارات فبدلتها فكان دولار بمية وسبعة مية وكمان
بجنيه وسبعة
بجنيه وسبعة. فكان من 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 مدة يعني في أوائل الثمانينات يعني يعني حوالي
ده كان في بدايتها بعد بعد موضوع الاعتقالات وال أصلاً كان في بعد بعد 81 أحداث 81
أنا الحمد لله لم أعتقل في هذه الفترة اللي هي 81
الحمد لله حضرتك كنت خارج مصر
أنا كنت خارج مصر والاعتقالات دي كانت قبل قتل السادات يعني كان معتقل الشيخ محمد بن إسماعيل والشيخ محمد طيبة الشيخ أبو إسحاق ويعني كانت لما
الناس كل مرة الشيخ أبو إسحاق كان في لقاء من لقاءاته بيقول إن المتحدث الرسمي كان في المحبس ده كان الشيخ أحمد حطيبة
هي كانت لما جامدة يعني بس يعني أنا ما شاركتش فيها يعني لا أنا ولا الشيخ سعيد ولا الشيخ ياسر كان تقريبا من مشايخ اسكندرية الشيخ محمد بس قعد الشيخ أحمد حطيبة قعدوا حوالي سنة يعني قريب من سنة 10 شهور 11 شهر
الفترة دي بقى بعد 81 ولا قبل ولا في نفس المرحلة؟
لا هي الاعتقالات دي كانت قبل قتل السادات يعني كان السادات يعني كان ايه عمل نفسه جدع كده وايه وحدد إقامة شنودة ولم كل الاتجاهات وحطها في السجون وبعدين يعني قتل هو في الايه في الحج السلامي
طيب حضرتك لما قررت تسافر كان في وجود للدعوة يعني اصلا اقول يعني الفترة دي كان
الدعوة يعني الدعوة من يعني من السبعينات اوائل السبعينات يعني
كان في يعني كان في شغل دعوي موجود في المساجد
بس مش بالصورة الايه يعني الدعوة فضلت تتطور لحد 94 كانت في اوج نشاطها لما كان في معهد وفي جريدة صوت الدعوة مجلة صوت الدعوة دورات مكثفة في نشرات بتنزل كانت دعوة لجنة اجتماعية كان في شغل يعني هو تطورت من أوائل السبعينات لحد 94 أيام المحاكم العسكرية القيادات
هي كانت المدرسة في الفترة
كان هي مدرسة حتى
أوائل الثمانينات كده بقت دعوة
وبعدين بقت اتحولت لدعوة يعني يمكن في أواخر الثمانينات يعني فهي في الفترة دي كانت لسه اسمها المدرسة السلفية في الفترة دي
حضرتك سافرت اليمن
أنا سافرت اليمن يعني قعدت عدة أشهر ورجعت في موسم الحج في حجيت وأنا راجع وكنت رزقت يعني مبلغ معين في اليمن فحتى أنا هناك انقدح في قلبي إن هو ده رزق ربنا إيه عز وجل مقدره فقلت المهم يبارك فيه لأنه ممكن يكون مبلغ قليل ويبارك فيه ممكن يكون مبلغ كبير جدا فمش بركة يعني ما ينفق في معاصي على أطباء مثلا على
هذه لوحدها محتاجة وقفة يا شيخ والله الإنسان دائما ما ينظر ليس إلى كثرة المال ولا إلى كثرة العرض
مهم البركة يعني
وإنما ينظر إلى البركة بفضل من الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في هذا المال
وهو فعلا بارك في هذا المال يعني أنا جبت بي سيارة وجبت بي شقة ونقلت العيادة يعني اداني برضو إيه دفعة يعني في حياتي يعني هو في قصة أنا عايز أسرد العقل فيها عبرة يعني هي قصة رمزية يعني كان بيرويها طاووس بن كيسان موجودة في الحلية بيقول إن كان هناك رجل مريض فأحد أبنائه يبدو أن أصلح أبنائه فقال من يمرضه ولا يكون له من تركته كأن لا مرض أبوه ده يعني امتاز عن إخواته بشأنه هيبر أباه ويقوم على خدمته وعلاجه فهذا يعني الابن البر يعني مرض أباه حتى مات أبوه فلم يأخذ من تركته فأتي في المنام فقيل له اذهب إلى مكان كذا فإن فيه 1000 دينار فهو في المنام قال فيها بركة فقيل له لا فأبى أن يأخذها ولما أخبر
شاب نفسه بيقول في المنام
فيها بركة, فعرف المنام ما فيهاش بركة يعني 1000 دينار بس ما فيهاش بركة فلما أصبح وأخبر زوجته فقالت له خذها فإن من بركتها أن أكتسب يعني دايما النساء عندهم هذا من المزيد يعني يعني أبسط حاجة أن أكتسب منها فالمهم ما سمعتش كلامها وبعدين اليوم التالي نام فرأى في المنام يعني من يقول له اذهب إلى مكان كذا ففيه 100 دينار فخذها فقال فيها بركة فقيل لا فأبى أن يأخذها وبرضو أخبر زوجته فقالت خذها فإن من بركتها أن أكتسب اليوم الثالث يعني رأى في المنام من يقول له اذهب إلى مكان كذا ففيه 10 دنانير فقال فيها بركة فقيل له نعم فذهب وأخذ إلى 10 دنانير فاشترى بها سمكة ففتح بطن السمكة فوجد فيها يعني جوهرتين يعني أو لؤلؤتين فأتى رسل السلطان يسألون عن جوهرة بهذه الصفات فاشتروها منه بوقر 6 أحمال من الذهب
ما شاء الله
ما فيها بركة
سبحان الله
طبعا قصة رمزية يعني
نعم.
ولكن بتشير أن المال قد يكون قليلا وفيه بركة وقد يكون كثيرا وليس فيه بركة فلما رأى السلطان أعجب بها وقال لو وجدتم لها أختا حتى لو أضعفتم الثمن فذهبوا فسألوا عن أختها فأعطاهم يعني أختها بضعف الثمن فواحد بيسمع الناس مثلا عنده مليارات وما بيخرجش زكاة ماله أو لا يصل رحمه أو يتكبر بهذا المال فتجد المال بيمحق ويصرف في علاج يصرخ منه
حقيقة شيخ أن الإنسان إذا رزقه الله سبحانه وتعالى مال ورزقه البركة فهو أعظم من المال نفسه وإلا فالناس كلها تشتكي الآن عدم البركة يعني الشكوى العامة في حياة الناس أنه لا يجد في ماله بركة
المال كثير
المال كثير وليس فيه بركة لا في طعام ولا في شراب ولا في ملبس ولا في حتى كل نواحي الحياة
وفي طبعا أسباب عامة لخلت البركة منها كافة المعاصي يعني ولذلك لما في آخر الزمان لما ينشر العدل وتقام تخرج الأرض بركتها
يبارك في الرسل ويبارك في الرمانة
كل الرمانة تكفل
فأم من الناس
يستظلون بخفتها
صحيح هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ده معنى ومهم جدا بس حضرتك السفر يعني لم يكن صعبا عليك أن تسافر وأنت يعني بدأت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أول مرة كانت الدعوة في بدايتها ولا الأمر كان
هو دي المرة الوحيدة اللي سافرت فيها للعمل واقتنعت بشيء يعني هو مثل سائر يقولون من خرج من داره قل مقداره يعني فأنا حتى بعدها عزمت ألا أسافر إلا إلى حج وعمرة أو دعوة إلى الله ما سافرش للعمل يعني لأن احنا كنا أطباء ولنا وجهتنا وكذا ولكن هم هناك يعني كانوا اللي مسكين العيادة كانوا عوام يعني ما عندهمش علم ولا وجهة ومع ذلك كانوا بيتحكموا فينا أسنوا مصحاب العمل يعني
وكان في نشك أن في مزية عظيمة العبد أن يقسم له رزقه في بين أهله بين في دار يعني
من ساعة ابن آدم أن يجعل رزقه في بلده واحد بيروح يجيب رزقه من إيطاليا أو من ألمانيا أو
يعني
لما تكون قاعد في البيت وتخبط عليك ويجي لك رزقك طبعا بتبقى دي نعمة من الله عز وجل
طيب شيخ يعني احنا اعتدنا ان احنا يعني نذكر طرفا من ذكريات الشيخ في حياته الدعوية ثم نذكر يعني ذكريات الشيخ في مع العلماء والدعاء فقبل ان ننتقل يعني في الكلام على الدعاء وعلى ذكرياتك مع بعض العلماء والدعاء في الفترة دي بعد رجوعك من اليمن حضرتك نقلت تاني في نقلت بيت اخر وكان في وقفه ثانيه مرحله دعويه ثانيه في الدعوه لله سبحانه وتعالى في الاسكندريه
انتقلت النقله الثالثه يعني مكثت في الشقه اللي هي الثانيه اللي هي في ارض الفولي شارع البستان 3 سنوات تقريبا وبعدين انتقلت الشارع يعني في الظهريه قريب ايضا امام مسجد ابن تيميه وانتقلت دعوته ايضا من مسجد الفرقان اللي كان في المعهد يعني في بدايه المعهد إلى مسجد ابن تيمية وكان مسجد جديد يعني في عمارة مقابلة للعمارة التي أسكن فيها وكنت أول من خطف هذا المسجد
ودخلت
الدروس أيضا في مسجد ابن تيمية وفي الفترة دي بقى بدأ فيها المعهد في مسجد الفرقان فكنت أدرس فيه تراجم وبعدين درست فيه بعد ذلك العقيدة اللي هو معهد الفرقان أيام الشيخ فاروق الرحماني رحمه الله وبعد وفاة الشيخ فاروق أو بعد سفره كان مسك معهد الشيخ أحمد الطيبة وحتى الآن يعني لا يزال مديرا للمعهد
جزاك الله خير طيب احنا نكتفي بهذه الـ يعني هذا المقدار من الذكريات الشخصية أو الذكريات الدعوية عشان هي مش شخصية يعني هي في الحقيقة كلها يعني فوائد دعوية ونتكلم على ذكريات الشيخ مع بعض العلماء والدعاة وكنا تكلمنا المرة السابقة على ذكريات الشيخ مع الشيخ علي الحلبي علي حسن عبد الحميد اللي هو مشهور بالحلب يعني حافظه الله ونفع به. وكن حضرتك تكلمت على ان هو زار حضرتك مرة وعرضت عليه الثمرات الزكية ويعني يعني
الكتاب كان مخطوطا وعرضت عليه وأعجب بالكتاب وقال هذا هو التصنيف أو التأليف. وكان استدرك استدركين، الاستدراك الأول ان هو شروط صحة الشهادتين، وقال ان الشرط ما لا يقوم الشيء إلا به، والشهادتين يعني حتى لو فيش إخلاص وانقياد وقبول
فبتكلم على الشروط السبعة التي ذكرها العلماء في الكتب.
هو بدأ في عرق القبول وكثير من كتب العقيدة
شروط سبعة صحة.
وطبعا لقيت ان عنده حق في هذا الاعتراض وقلت فعلا يعني هي شروط صحة الشهادتين يعني حتى ينتفق بها العبد عند الله يعني في الآخرة
في القيامة،
ولكن في الدنيا بيبقى على الظاهر اللي بينطق بالشهادتين بيتطلع ذلك يعني أحكام يعني بيحقن دمه هو ماله.
احنا ممكن نقول فائدة كمان يعني على هذه الفائدة أن كل عمل قلبي واجب أوجبه الله تبارك وتعالى في كتابه أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجب، فهو أصل في الإيمان حتى ينفع صاحبه مثلا. نعم. يعني إيه الفرق مثلا ما بين الحب والإخلاص والانقياد وبين التوكل والخوف والرجاء؟ وكلها أعمال قلبية وواجبة على العبد يعني يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فتكون نافعة له عند الله.
نعم.
إنما إحنا نعرف منين إن الإنسان ده مخلص ولا الإنسان ده صادق ولا
إلى ما عمل ومن عمل فجعلناه هباء منثورا، ما كانش بإخلاص فكانش.
نعم. طيب كان في ألو يعني استدراك آخر أو له معنى آخر استفدت حضرتك منه في كلامه على العقيدة
كنت أنا فكانت العقيدة الفوقية
أنا سمعت زكية أنا بحبها يعني حب شديد جدا وأنا أظن يعني أنها من أفيد الكتب لسبب الصحوة وربنا بارك فيها وانتشرها عظيم جدا بين أبناء الصحوة. أنا كنت يعني
ممكن هذا الحب ربنا وفخنا أن احنا نعطي مع بعض يعني
الحمد لله يعني هذا من فضل الله
برنامج عقيدتنا.
نعم.
فهو قال ان هو حقق كان كلام منقول من كتاب مختصر علو الامام الذهبي ومنقول عن الجويني اللي هو امام الحرمين، فهو قال ان هو حقق يعني هذا الكلام وصحح نسبته لابن شيخ الحزامين وليس الجويني، خاصه ان الجويني معروف انه معتزلي.
صحيح.
والكلام في اثبات الفوقيه والمعتزله ينفون الفوقيه يعني
هذا كلام منطقي جدا الجويني كان معتزليا
فازاي يتكلم عن اثر عقيده الفوقيه مع انه ما كان يعتقد الفوقيه
اصلا. هل هناك يعني لقاءات اخرى مع الشيخ الحلبي مثلا ذهبت اليه سافرت اليه التقى بك في مكان اخر؟
ما قابلته بس هو كان يرسل لي السلام يعني كان يجي اسكندريه وكان يرسل لي السلام يعني
علاقه طيبه.
هو طبعا من كبار تلاميذ الشيخ الالباني يعني حتى الشيخ الالباني نفسه زكاه وقال يعني زكاه هو والشيخ الحويني والشيخ سمير الزهيري اخو الشيخ حسن ابو الاشبال يعني
حسن الزهيري الشيخ ابو الاشبال
كان زارني برضه وقال لو عايز اجيب لك الالباني لو جيت اجيبه لك اي مكان. يبدو انه كان مقرب ايضا من الشيخ الالباني. فالشيخ الالباني اشار للثلاثه يبدو ان هم من اكبر تلامذته الشيخ حسن سمير الزهيري والشيخ
حلبي
الشيخ الحلبي
والشيخ مصحف الحوي
هو ذكر اول واحد حتى الشيخ علي الحلبي ذكر اول واحد والحويني وسمير الزهيري.
طيب يعني يعني مش عارف هو يعني ذكريات الشيخ احمد مع الشيخ طيب جدا واحسبه كذلك الله يحسبه عالم مشهور بين الناس.
نعم.
هو يعني محب للشيخ أحمد
وأحبه
حبا شديدا الشيخ أبو إسحاق الحوي. الحقيقة يعني ذكرت مع الشيخ أبو إسحاق عايزة حلقة يعني مستقلة بس إحنا يعني إن شاء الله نستوف يعني بإذن الله. الأول طيب إمتى تعرفت على الشيخ أبو إسحاق ومتى كان ذلك يعني؟
أنا سمعت إنه كان بيعطي وكان طبعا في دار التأصيل في القاهرة اللي كان فيها أيضا الشيخ محمد عمر رحمه الله في الشيخ عادل عبد الغفور وكانوا أيضا بيدرسوا مكتبة اسمها مكتبة الشيخ حامد. أنا ما شفتهاش يعني مكتبة قراءة يعني ولكن كان أخ في طنطا كان اسمه عماد فرة كان مسؤول في طنطا في وقت من الأوقات وما أدريش يعني إيه نظامه الآن يبدو أنه في السعودية وما أدريش أيضا هل هو يعني فكره تغير ولا لسه نفس الفكر.
طيب نأخذ فاصل يا شيخ ونواصل إن شاء الله.
تساويهم ممالك.
سنعود بمشيئة الله.
خبر هام وعاجل، مهرجان زانوسي للصيانة المنزلية الفورية، غزالات وثلاجات، فقط على الخط الساخن 482-61-300. استبدل غسالات زانوسي في الحال. للتجديد الشامل للغسالة زانوسي في القاهرة وجميع المحافظات فقط على رقم 482-61-300. زانوسي، نجحنا من ثقة عملائنا. فقط على الرقم الساخن 482-61-300. زانوسي، لدينا أسطول من الخدمات المتنقلة في القاهرة وجميع المحافظات. زانوسي، فنيون متخصصون وعلى أعلى مستوى من الكفاءة. فقط على الرقم الساخن 482-61-300. زانوسي، متميزون لأننا متخصصون.
عدنا بحمد الله.
حكايتنا رجال هم أئمة وأعلام، رسالتهم مهمة وأفنوا عمرهم كي تحيا أمة. رجال لا تساويهم مبادئ.
السلام عليكم. شيخنا، نعود مرة أخرى إلى الكلام على اللقاء مع الشيخ أبو إسحاق. تاريخ يعني طويل من المحبة والأخوة، متى بدأ ذلك؟
أو طبعا سمعت عن فضيلة الشيخ أبو إسحاق يعني منذ أكثر من 25 سنة، أنه كان له درس تقريبا مصطلح في القاهرة، وكان لحضر الدرس كانوا يثنون على علمه، ولم أكن رأيته. ثم طبعا التقيت به، كان لي خطبة ثابتة شهريا في كفر الشيخ، فكنت بتردد كل شهر تقريبا.
يعني الشيخ ما شاء الله من 25 سنة بيشرح الحديث، مصطلح حديث هو.
لا أكثر من ذلك يعني، وكان في القاهرة وكان على علم ما شاء الله طيب يعني، فما الظن بعد الفترة الطويلة
ما شاء الله.
فالمهم أنا تعرفت على الشيخ والحمد لله حصل لي محبة متبادلة بيننا، وأنا طبعا أتشرف بهذه الصحبة. وزرت في بيته يعني في كفر الشيخ، وزرت في قريتي في حوين، وعزمنا على الطعام أكثر من مرة، وهو كريم يعني وضياف، وصاحب دعابة يعني، مش يعني بذكاء يعني بي يعني. أنا أذكر مرة
زين حاضر الشيخ
زين حاضر هو ذكائي يعني، أنا بقول له مرة أنا كل ما أجي هنا تطلع أنت برا، كل ما راح أقول فين الشيخ أبو إسحاق يقول بيخطب في بيا، لا بيخطب برا كفر الشيخ. فبقول له مرة أنا كل ما أجي أخطب هنا تخطب أنت برا، فقال لي أخطب أنا يوم السبت. طبعا أنا أهديته من كتبي وهو أهداني من كتبه، ويعني كان يثني على كتبي يقول إن يعني إن هي فيها بركة، يقول كتب الشيخ أحمد فريد فيها بركة. وكنت قد رأيت له رؤية قبل بناء مسجد شيخ الإسلام، شفت أن أنا رايح كفر الشيخ، وكانت الناس بتأم الشيخ يعني، الناس تقصده يعني زحام شديد يعني، رايحين عشان يسمعوا الشيخ يعني، أن الشيخ ارتفع شأنه والناس بتقصده من كل مكان
ما شاء الله.
فالشيخ بيعلن يعني، بقول لهم هتعرفوا مين اللي يخطب الجمعة الجاية، فقالوا له مين، فقال لهم الشيخ أحمد فريد، هو الشيخ بيحب خطبي يعني ربنا يجزي خير. فقال الواحد ممكن يكون مخلص في مرة أو حاجة، بس ده كل خطبة بيبقى فيها مخلص يعني جزاه الله خيرا. فالمهم لما أخبرته بالرؤية، فأنا ظنيت إن المسجد اللي هخطب فيه مسجد الجمعية الشرعية، هو كان لسه بيعد المسجد شيخ الإسلام، كان لسه مشروع ولسه
مظهرش.
فقال لا، المسجد ده لسه هيتبنى، اللي أنت بتقول عليه شفته في الرؤية إن هو بيبنى، ويكون في نهر كده بينه وبينه، وهو بيعلن أن أنا هخطب الجمعة، وفعلا أنا خطبت في المسجد الحمد لله.
ما شاء الله، هو يا مبارك. طيب الحقيقة أن يعني طبعا إحنا مشان يعني نوفي الشيخ إسحاق حقه من حسابه كذلك يعني الله حسيبه، لكن من سمات الشيخ صفة التواضع، ودي من صفات العلماء يعني. فأبرز هذه
هو الشيخ في صفات كتير طيبة يعني. أولا يعني بتشم منه رائحة العلم، تحس انه هو فعلا على علم، يعني تحس زي ما قال الشيخ سيد عرفاني تشم منه رائحة الحديث، يعني تحس انه من اهل الحديث يعني. الشيخ في صفة العال دي اللي جعلت له مكانة في الأمة وفي قلوب الخلق انه هو بيجهر بكلمة الحق، يعني في العهد السابق ما كانش بيهمه، يعني كان يخبطها وزي ما تيجي يعني. يعني مرة الشيخ الأزهر السابق ما عرفش قال ايه كده، فهو قال ان كان قالها فقد كفر، فهو يعرف انه قالها، والشيخ الأزهر يعرف انه قال هذا الكلام، الناس كلها عارفة ان الشيخ الأزهر قال هذا الكلام، ولكن هو عشان ما حدش يمسك عليه حاجة فهو بيقول إن عشان ما يقالش كفر شيخ الأزهر، فقال إن كان قالها فقد كفر. وكان دايما يسمي الحكومة بالمؤسسة الرسمية، يقول ينبغي على المؤسسة الرسمية كذا ويجب عليهم عمل كذا. وطبعا كانت وقفته يعني في حرب الحجاب، وكل من يعني يعارض السنة أو يطعن في الصحابة كان يخف، يعني منافح مدافع، وله طبعا قبول في الأمة. فالجهل بكلمة الحق يعني صفة الذين يحبهم الله جل ويحبونه، يعني كما قال عز وجل يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إذ فطم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الجهل بكلمة الحق.
نعم. وطبعا حضرتك خدتنا الى صفه اخرى، انا كنت يعني حضرتك يعني هو صفات الشيخ حافظه الله صفات كثيره، لكن معنى ده حضرتك اللي ذكرته معنى مهم جدا نبغي ان نقف معه وقفات، ان قضيه ان الانسان يجهر بالحق وان يتكلم بكلمه الحق ويبين الحق للناس وان لا يكتمه، خصوصا في ازمان الفتنه. يعني هو عندما تطل البدع برؤوسها في مجتمعات المسلمين وتكثر الفتن لابد ان اهل الحق ان يتكلموا بالحق وان لا يكتمونه. والحل في الحقيقه يعني لما نلاقي مثلا ناس اعرضت عن الكتاب والسنه وتمسكت بالاهواء وبالعقول وبالمبادئ الارضيه وبالعلمانيه، الحل في هذه الحاله هو التمسك
بالحق
وهو الجهر بالحق. والحق فضل أبلج والبطل لجلج. يعني لما نتكلم بالقرآن لما يرد على واحد من أهل البدع أو من أهل الضلال بالقرآن نفهمه، يعني كان مشاركة كان فيه
سنة
صحيحة أو سنة صحيحة ثابتة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أذكر كان فيه بعض المناظرات في بعض المشايخ والدعاء في الفضائيات وتكلموا على مثلا قضية كفر الكتاب مثلا، فهو الرجل بيناظر في هذه المسألة وبيتكلم في هذه القضية وهي قضية مسلم بها في القرآن، فالإجابة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، إجابة يعني مفحمة شيخ، إجابة بينة.
بيدلوا الآية ما يعرفش
بيدلوا الآية ما فيش. فهو ده في الحقيقة صورة بيان الحق والجهر بالكتاب والسنة والبيان المعاني الشريفة، دي هي الطريقة في مواجهة أهل البدع.
يعني العقيدة مش ما فيهاش مدهنة، يعني العقيدة عايزة إيه؟ جهر بالعقيدة الصحيحة، ولكن التسامح بيكون في
التعامل المعاملة.
المعاملة. ولكن العقيدة مش هنجمل
وكأن يعني في بعض الناس مش فاهمة يعني الجزئية دي أو مش مدركها شيخ، يعني يمكن بالشيء يذكر يعني مش قادر يستوعب ان انت مع اعتقادك ان بكفر مثلا
صرفة من الطرف بس كان زمان كان ضابط امن الدولة بيقول لواحد فلاح، يعني بيقول له انت بيقول له انت بتقول على النصارى كفار، فقال له مسلمين يا بيه. فالضابط نفسه قاعد يضحك، يعني هو عايز يقول له مثلا دول اهل كتاب او حاجه كده في الوسط يعني،
لكن ان هو يقول
له ايه عايز يريحه، فقال له مسلمين يا بيه، فقال يضحك. فهم عايزين يقول على النصارى مسلمين يعني مش مسلمين، يعني
لا
هم اهل كتاب
يعني هو اهل كتاب
نوع من الكفر يعني. فهو كفر وكفر اهل الكتاب، لم يكن ذلك كفر من اهل الكتاب والمشركين، وكفرهم طبعا اقل من عابد الوثن وعابد النار لانهم اصحاب كتب محرفه.
صحيح. وحتى مع ذلك لا يجرمنكم شنآن قوم على ان تعدلوه واقربوا التقوى. يعني ليه مش في ناس كتير مش عايز تفهم ان في فرق بين ان انت تعتقد كفره وبين ان تحسن اليه وبين ان تتعامل معه بالمعروف.
برضو ابراز ان كفرهم غير كفر عبد الصنم والوثن انه اصحاب كتب محرفه، ولذلك يعني قالوا ان عابد الوثن والصنم عابد النار ما تقبلش منه الجزية. أو ممكن العبد النار ممكن إيه سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وبعضهم قاس عليهم برضو عبد الصنم، ولكن أهل الكتاب خاصة، يعني عندما ينزل المسيح عيسى ابن مريم ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل من النصارى الجزية، يعني خلاص انتهى الشبهة اللي كانت عندهم. انتهت بنزول عيسى عليه السلام وإقامة الحجة يعني عليهم، فلا تقبل منهم الجزية.
نعم. فإحنا يعني يعني مثلا كان الشيخ بيتكلم، الشيخ أبو إسحاق بيتكلم في بعض الناس اللي مشنعوا عليه، يعني الشيخ أبو إسحاق يعني من الدعاء السلفيين الذين شنع عليهم كثيرا بسبب الحوادث،
عشان قوته في الحق،
عشان هو بيتكلم يعني بالحق وبيجهر
ولو قبوله ولو يعني يعني له جمهوره العريض جدا ما شاء الله.
نعم. ان هو يعني يشنعوا عليه في ان هو بيتكلم على احكام الاسلام، سواء كانت احكام اهل الذمه تفاصيل يعني ما تعلق بذلك من الاحكام، فكانوا يشنعوا عليه. او مثلا يقولوا ان حل المشكله عند الشيخ ابو اسحاق انه يروح يجيب الايه في تجاره السراري، في تجارة الجواري. فهو طبعا ده من التشنيع، يعني محاولة التشنيع على الشيخ أبو إسحاق حفظه الله. لكن بفضل الله الشيخ لم يقف أبدا، وإنما استمر زي ما حضرتك ذكرت في بيان الحق للناس.
وما بيرد على واحد زي الشيخ الألباني بيبقى قوي جدا، بيكون واحد في توه يعني كده جامد بيمسك واحد يعني مضمض بيضرب برضه في ردوده يعني بيخلي اللي قدامه يعني زي القطه يعني
بيوقفه فعلا. جزاه الله خيرا.
فده سبب من صفاته. الشيخ ابو اسحاق برضه يعني في دعابه يعني وفي خفه دم وخفه روح، دي برضه معامله له قبول.
نعم.
ولذلك المحاضرات بتاعته، وطبعا النكت دي بتبقى في الايه في المحاضرات مش في الخطب، يعني الخطب صعب الواحد يعني زي الشيخ كيش كما كان بي يعني بعد الخطب بيعمل درس، وكان الدرس بقى ايه يعني فيه بقى طرائف وطرف كده.
نعم.
ولكن الخطب ما تحتملش ان الخطبه في افيه انفعاله فيها.
نعم. نستاذ كمان خالد من اسكندريه، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ايوه اتفضل.
والله انا ارشد الله اني احب الدكتور احمد فريد في الله.
الحمد لله.
الشيخ وحبيبت الشيخ طبعا اللي بيحبه.
الله يكرمك.
الشيخ محمد القاضي اسكندرية اكيد عارفه.
عايز الشيخ احمد بركة الله فيه يبين لي عدد الدرهم والدينار من هو وما كفاته، وربنا سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يتخذ كفلاً أنداد ولهم كحسب الله. كيف يكون الناس أحب الاستسلام من دون الله سبحانه وتعالى؟ وجزاكم الله خير.
رأيكم
سعيد. نعم. نستكمل الكلام وبعدين
نجاوب. ماشي آخر نجاوب عنه.
ماشي. الشيخ أبو إسحاق حضرتك إحنا برضو عايزين نذكر جزئية الإيه صفة يعني هو الشيخ مثلا كان كثيرا ما يقدم حضرتك في المحاضرات.
الشيخ هو حضر لي بعض الخطب طبعا، وده طبعا يشرفني، وأنا طبعا حضرت له بعض محاضرات الخطب أيضا في مجلس الشيخ الإسلام. وأذكر مرة من المرات كنت أنا في بلطيم وكان معي الأولاد، وسمعت أن الشيخ عنده خطبة جمعة في مسجد التوحيد في بلطيم ومسجد أنصار سنة، وكان المسجد رئيس الدعوة هناك. فأنا قلت أسلم على الشيخ بعد الخطبة عشان بس إيه لو شافني قبل الخطبة تبقى مشكلة يعني. فهو سمع يعني أن أنا موجود وكده، فأقسم بالله أنه هو أن أنا لحقته يعني. هو يحضر الخطبة مستمع، وطبعا تواضع من الشيخ يعني وتواضع يرفعه إن شاء الله ما ينخصه. فحضر الخطبة وأذكر أتكلمت عن أنواع النصر، وكان حق عليه النصر المؤمنين. فهو أتكلم بعد الخطبة وقال لا يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. وطبعا يعني هو يجوز، وهو طبعا الفاضل وأنا المفضول يعني جزاه الله خيرا، ولكن هو تواضع من الشيخ يعني. وأثنى على إخواني في الأسكندرية، وهذا أيضا من إنصاف الشيخ، لأن يعني لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. فهو ما جاش مثلا وطعن في الإخوة وبين أنه هو الشيخ الوحيد في كفر الشيخ وأنه ده بلده، ولكن عارف أن إخواني في الأسكندرية بذلوا جهد في كفر الشيخ وجاء على دعوة موجودة وكذا. فهو يعني كان يثني دائما على المشايخ، الشيخ محمد بن إسماعيل ومشايخ الأسكندرية. المهم تكلم بعد الخطبة، وهو أسعد مرة أو أكثر مرة سعدت فيها بالشيخ كانت مرة خارج الحج، وممرنا على مكتب الزمازمة الموحد اللي هو قبل مكتب الزمازمة قبل تقريبا في الشميسي عند بوابة مكة كده قبل دخول مكة. فاحنا طبعا كنا بنجيب تأشيرة وتذكرة ونقعد في أي حتة يعني، المهم نحج وخلاص يعني، ما كانش في ترتيب ولا فنادق هنا ولا هنا. فأنا لما خدت إزازة زمزم فشربتها بنية الإيه إن ربنا يرزقني حجا مبرورا وحجا ميسرة يعني ما تعبش فيها يعني حاجة إيه مرفهة شوية وطبعا أنا إيه يعني ضايح يعني كده يعني
ماء زمزم لي ما شرب له ودي نية طيبة صالحة
فأنا برضو من فوائد السرد إنه بيبقى فيه النيات الواحد مثلا داخل حج ومع زمزم طب ما تموت حج ربنا يقبلها وكده ففعلا المرة دي كان الحج ميسر جدا رحت أنا عملت عمرة وانتهيت من العمرة قبل الفجر تقريبا أو بعد صلاة الفجر وأخذوني الإخوة أحد أبنائنا من طلبة العلم كان في العزيزية قعدت عندهم بقيت يوم واحد فولد الشيخ أبو إسحاق هنا جنبنا جاي مع حملة من الإمارات اسمها الفجر فالمهم قلت راح أسلم عليه كده وأسعد بيه يعني فراح سلمت عليه فالشيخ قال لي انت هتحج مع مين فقلت له اي حاجة يعني مش مشكلة يعني فقال لي ما تحج معنا قال الشيخ محمد حسين يعقوب كان جاي معنا وبعدين ايه كان مطلوب معنا طلع في حملة من مصر وانا اكلم لك مسؤول يعني الحملة وتحج معنا فقلت له فيش بأس فالاخوة جابوا لي بقى الشنطة بتاعتي فالمرة دي بقى كنت ايه جنب الشيخ يعني الشلتة والنام عليها كانت أول سنة تعرف فيها على الأستاذ إبراهيم اليعروب اللي هو الإعلامي اللي هو شريك الأستاذ وسام في قناة الحكمة المهم كانت الحاجة يعني ميسرة خالص يعني بفضل الله وكان هو دايما يقدمني بقيت أدي دروس وإحنا في الأوتوبيس رايحين المناسك وإحنا في منى ويوم ما عرف أنا اتكلمت فدي كانت أكتر سنة سعدت فيها بالشيخ
ما شاء الله العلاقة تتوضد كل مرة بزيارة هنا أو زيارة هناك حضرتك بتزوره أو هو بيزورك تتوضد الأخوة الإيمانية بينكما سواء كانت اللي هي حضرتك بتروح
هو زرني أيضا زرني في
الأسكندرية بيجي الشيخ
زرني فيها وأنا تركته في بيته بأهلي وبيت عنده وكان طبعا كريم جدا معنا ربنا يكرمه ويوسع عليه فالحمد لله في ود وفي محبة يعني
الحمد لله رب العالمين طيب الوقت انسحب من تحت أيدينا وكلامك شيخ كلامك لا يمل منه شيخ ربنا يعلو في مزار حسناتك وإن شاء الله نستكمل الفوائد والعبر من هذه الذكريات والسير إن شاء الله في المرات القادمة في النهاية تقدم الإخوة والأخوات المشاهدين مشاهدات بالتحية على حسن المتابعة وإن شاء الله بعيدة على بعيدة أن نستكمل هذه حديث الذكريات في المرات القادمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب
إليك حكايتنا رجال هم أئمة